لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم معنا في برنامج السلام عليكم، وأهلا وسهلا بأخي الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عايض بن عبد الله القرني في هذا اللقاء المتجدد من برنامج السلام عليكم.
أهلا وسهلا أبو أسامة، حياك الله يا دكتور عبد الرحمن، حيا الله الأخوة المشاهدين.
بارك الله فيك. أنا ما ودينا مل من بعضنا كل ليلة وإحنا نقول السلام عليكم، حياكم الله أبو عبد الله.
نعم.
الإخوة الكرام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ويقول: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء. ويقول عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيارهم خيارهم لنسائهم. ثم يقول: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله تعالى عنه بوصية عظيمة فقال: يا أبا هريرة، عليك بحسن الخلق. قال أبو هريرة: وما حسن الخلق يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: تصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك. يقول عليه الصلاة والسلام: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. ويقول في هذا الحديث: ألا أخبركم بأيسر العبادة وأهونها على البدن؟ الصمت وحسن الخلق. هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات. أبا عبد الله، لنسرج خيل الكلمات في هذا الميدان الجميل، ميدان الأخلاق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإن حسن الخلق هو الركن الثاني بعد حق الله عز وجل، وهو حق العباد، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحديث: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، قالوا هذا حق المخلوق، بعدما ذكر سبحانه وتعالى حق الخالق. وقد حفل القرآن الكريم بمعالم الأخلاق الحسنة للمسلم السوي: الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، ادفع بالتي أحسن، فبما رحمة من الله لنت لهم، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وهذه المعالم كلها في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل وهو أبو ذر في بعض الروايات، قال: أوصني، قال: لا تغضب، قال: زدني، قال: لا تغضب، قال: زدني، قال: لا تغضب. والله سبحانه وتعالى نبه أرشد رسوله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه بهذا الجانب. فالناس يصلون، كل مسلم يصلي ويزكي ويحج، لكن أتى إلى رسوله ومصطفى فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. من هذا نعرف أن الخلق هو المراة الصحيحة والترجمة المحترمة لكل إنسان سوي. وما هو الخلق الحسن؟ قال أهل العلم: هو بذل الندى وكف الأذى وبسطة الوجه. وفي الترمذي بسند صحيح قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخيركم وحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: حاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وقد كان صلى الله عليه وسلم مضرب المثل في هذا الباب عليه الصلاة والسلام، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كما مر في الحديث: إن الرجل ليدرك بحسن خلق درجة الصائم القائم. يقول الشراح: يعني أن المقل في الصيام والصلاة النافلة ولكن أخلاقه جميلة يغلب صاحب العبادة الكثيرة ولكنه سيء الخلق. فندعو أنفسنا وإخواننا إلى أن نحسن أخلاقنا على منهج رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، الذي هو كان مضرب المثل في هذا الباب.
بارك الله فيك أبو عبد الله. إذن هي حسن الخلق يقوم على عدة أسس وقواعد كما هو معروف، ولكن من باب التذكير يعني يقوم على عدم الغضب، عدم سرعة الغضب، على قوة الاحتمال، كما قال الحسن بن علي رضي الله عنه، قال حسن الخلق الكرم والبذلة والاحتمال.
نعم.
والبذلة كما نعلم اللي هي يعني عدم، نعم لا، البذلة عدم التبذل في، يعني عدم المبالغة في المظهر، عدم المبالغة في المظهر والخيلاء، يعني قصد التواضع،
يعني البذاذة من الإيمان،
البذاذة، أي نعم، التواضع. أبا عبد الله، يعني هنالك مشكلة عند كثير من المسلمين ونحن في مقدمتهم، يعني أحيانا الإنسان يحصل أن النفس الأمارة والشيطان وكذا، فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. أنا مرة من المرات صليت في مسجد وكنت طبعا كنت في زيارة لذلك الحي، فأدركتني صلاة العصر وصليت فيه، صليت في الصف الأول لأني دخلت المسجد مبكرا، ثم سلم الإمام فسمعت رجلين بجواري بدأ يهمسان لبعضهما بعد الصلاة، ثم ارتفعت أصواتهما. الذي حدث أبا عبد الله والكلام للإخوة جميعا أننا لم نخرج من ذلك، أنا لم أخرج من ذلك المسجد إلا وقد وقع عقالي وغترتي على الأرض، لأننا كنا نفصل بين الاثنين من المعركة التي حصلت عند المحراب. فأنا كنت أقول لهما يعني سبحان الله، يعني هذه العبادة وهذه الصلاة وذكر الله عز وجل وكنتم بين يدي الله عز وجل، يعني أين حسن الخلق؟ أين الصبر؟ أين الاحتمال؟ حسن الخلق هو الكرم والبذلة والاحتمال. تفضل
أبا أسامة، سامحني، البذل عند العلماء هنا قال هو البذل والعطاء والسخاء، لأنه قال كف الأذى وبطل وبذل الندى وبسطة الوجه، فربما هذا ولا يمنع الخلاف أن يختلف من هو خير منا، لكن يعني التبذل في اللباس لا يدل على ذلك بتاتا، يعني على حسن الخلق. أما مجرى الحديث،
لأن الركائز حسن الخلق التواضع، ترى هذا
التواضع، نعم، لكن يعني البذلة في المظهر صدقت، نعم، البذلة، لكن البذلة هنا
لا شك، والبذل ما في شك،
نعم، لأنه مشترط في حسن الخلق ثلاث أركان، منها العطاء والعطية.
صحيح.
الذي ذكرته أبا أسامة ترى يشهد، يعني صور موجودة تشهد أن هذه الأمة أن لم تأخذ الدرس الصحيح من رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول لي أحد المشايخ والله إني رأيت بعض المعتمرين بإحرامهم يتضاربون في المساء، يتزاحمون ويتضاربون، وحتى بعضهم في رمضان، وأنا العام الماضي أو قبل العام الماضي كنت أصلي التراويح، فقام من بعض البلاد الإسلامية رجل زاحمه آخر فالتفت إليه وتكلم عليه بكلام بذيء، وقمت أتكلم لهذا بحسن هذا، وتترافع أصواتهم في الحرم في التوسعة، فيدل على أن هذه الأمة تحتاج إلى أن نعيدها إلى الله سبحانه وتعالى، نعيد العلماء وأن تتق الله في حسن خلقها. هل هذا مظهر صحيح أن يكون في الحج أو في رمضان أو في الحرم أو في المسجد كما ذكرت تشاجر وتباغض وتناحر وصراع؟ كيف يعني يزعم بعض الناس أنه متبع لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم، حتى يقول أن بعض العلماء يقول المعاصر فرغ الإسلام من محتوى عند كثير من الناس، فهو صلاة لكن بلا روح، وصلاة لكن بلا صدقة ولا إنفاق ولا تواضع، صلاة بدون حسن خلق، صلاة لكن يخرج منها ويكذب ويرتشي ويشهد شهادة الزور ويعق والديه ويقطع أرحامه ويخصم الناس ويعتدي عليهم. نريد نعلم الناس أن ديننا هذا الدين الذي لا يدخل معك السوق والمتجر والمعمل والمزرعة ويكون معك في الطائرة وفي السيارة، والدين هذا الذي يحمل يحب يعني يحبب الناس في دينك ومعتقدك، فمعنى ذلك أنك لم تحمل رسالة بحق وأنك خنت هذه التعاليم التي حملتها للناس. الآن بعض الناس يا أسامة تعرف كرهوا الناس في الدين، يعني بعض الشباب كره أسرته وكره زوجته وكره إخوانه في هذا التدين، حتى أنهم يصبون بعض التعليقات على المتدينين، والدين براء من هذا السلوك، لكن هو فهم الدين خطأ فسار فظا غليظا قاسيا. الآن بعض الآباء يقول زوج ابنته من رجل يقول متدين، فقال فاكتشفت فإذا هو شرس وشرير وفظ غليظ، ويطلب الآن بطلاق ابنته منه. فهل التدين يفهم الناس أنه تدين أجوف في لحية وفي تقصير ثوب فقط، ولكن هناك بغضاء وحسد وحقد وتعالي وشراسة وفظاظة وغلظة؟ أجل هذا تفريغ للإسلام من محتواه. فأنا وياك نرسل رسالة للناس نقول اتقوا الله في ديننا، اتقوا الله في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تجعلون الناس يجرون علينا الكلام كمتدينين ونكون فاكهة في المجالس بسبب فظاظتنا وغلظتنا، لأن الله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم وما أرسلك إلا رحمة العالمين، وقال له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر.
اللهم صل وسلم. بارك الله فيك أبا عبد الله. لا شك يعني نحن الآن نتحدث في موضوع مهم، من هنا يصبح حسن الخلق عبادة، وهي كما ذكرت يعني ترفع مقام صاحبها إلى درجة الصائم القائم، وهي تدخل الجنة. وهنالك مجموعة علامات أبا عبد الله لحسن الخلق ذكرنا نحن بعضها، يعني مثلا الكرم والبذل من علامات حسن الخلق، حسن الظن من علامات حسن الخلق، التواضع من علامات حسن الخلق، أيضا ألا تغضب ولا تحقد على أحد من البشر من علامات حسن الخلق. مسألة الحقد والبغضاء هي التي كما تعلم ونعلم جميعا قد يكون لها دور كبير في تآكل حسن الخلق عند كثير من الناس، فليتنا نركز على هذا الجانب لأنه جانب متعلق بعلاقات الناس ببعضهم، يعني أحيانا حتى الأقارب يحقد بعضهم على بعض. صدق.
أحسنت، هذا هي الخطورة، ولذلك منشأ حسن الخلق أو سوء الخلق من القلب، والبغضاء التي في النفس قد أخبر صلى الله عليه وسلم أنها الحالقة، يقول لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. والرجل الذي دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة جلوس، فقال يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة 3 مرات وهو يبشر صلى الله عليه وسلم بأهل الجنة. فلما بات معه عند في مجمع الزواد أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بات معه عبد الله بن عمرو، في الليلة الثالثة قال أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنك من أهل الجنة، وأنا رأيت صلاتك وقيامك الليل، ليس هناك شيء زائد. قال هو ما رأيت، لكن والله ما بت ليلة من الليالي وفي قلبي حقد على أحد أو حسد لأحد أو غل على أحد، حتى أن بمفهوم العصر يقول لا بد أن تصدر عفوا عاما قبل النوم عن كل من أسأت إليه ومن أسأ إليك. وبالمفهوم لا ينفع أن نجامل الناس ببسمات صفراء ونتكلم لهم بكلام مجامل ونحن نحمل ضغينة وحقد وغلل عليهم. وكما تفضلتم أول ما ننقذ أنفسنا نحن، فإن من أوقد في نفسه فرنا لعدوه إنما يحترق فيه لا يحترق فيه عدوه. وسلامة الصدر أكل الحلال وسلامة الصدر والمحافظة على تكبيرة الحرام وبسطة الوجه هي بطاقات أولياء الله عز وجل يدخلون بها جنات النعيم. وأقول لنفسي ولإخواني من أتى إلى فراشي مثل هذه الليلة وهو يحمل في نفسه أفاعي البغضاء وثعابين الحقد للمسلمين وعقارب الحسد لهم، فليعيد تجديد إيمانه كما قال صلى الله عليه وسلم جدد إيمانه، وليغسل قلبه وليطهر ضميره وليكن قلبه زلال إن كان الرد أن يريد يعني يعيش الحياة الصحيحة السعيدة في الدنيا والآخرة.
أحسنت، يعني كلمة يغسل قلبه هذه كلمة مهمة، يعني نحن الآن المسلم يغسل يتوضأ في كل يوم 5 مرات كما تعلم ليزيل ما عليه من الدرن، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أيضا أثر الصلاة في غسل الذنوب والأخطاء، فغسل القلب هذه مسألة في غاية الأهمية. أيضا إخوة الكرام، حسن الخلق حقيقة يجلب للإنسان حب الله أولا ثم حب الناس، وهذه مسألة في غاية الأهمية، يعني الإنسان الهين اللين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته. أحب أن أنبه الإخوة إلى أننا سبقا تحدثنا في حلقة ماضية عن التسامح والعفو، وربما تتداخل الموضوعات، لكن حسن الخلق يستحق أن يخص بحلقة وحلقتين وثلاث لما لهم الأهمية. سبحان الله أبا عبد الله، أنا أذكر بهذه المناسبة وما دمنا في قناة اقرأ الآن في برنامج يقدمه الدكتور محمد العوضي، أظنه بيني وبينك عنوان البرنامج، وكان أجرى لقاء مع المسلمة أمريكية اسمها مريم، سمت نفسها مريم رحمها الله، هو أجرى اللقاء معها، وأنا فوجئت اليوم بخبر أنها توفيت في 3 من رمضان. لكن الأجمل ما مر بي رأيت لقطة من اللقاء أنها كانت تقول الذي أدخلها الإسلام رجل عن طريق الإنترنت بحسن تعامله، وأرسل لها سورة مريم بصوت قارئ وهي لا تحسن اللغة أصلا العربية، لكنها تأثرت فبدأت تبحث في الإسلام فدخلت الإسلام. ثم رحم الله كما ذكر الخبر اليوم، خبرني أحد الإخوة كلمني قال ذكر في القناة اليوم أنها توفيت في 3 رمضان. فهي تقول دخلت الإسلام بتعامل، هذا هو حسن الخلق الذي نريد، يعني عبادة وأيضا يكسب به الإنسان أن يهدي به ضالا ويمكن أن يدخل به عددا من الناس في الإسلام.
أسامة ذكرتني بحسن التعامل كيف يدخل غير المسلمين الإسلام. ابن المبارك عبد الله المحدث المجاهد الشهير العالم الرباني كان له جار يهودي، ذكر ذلك الذهبي في سيرة ابن المبارك. فكان ابن المبارك إذا اشترى لحما لأهله بدأ باليهودي فأعطاه، وإذا شرى لباسا يوم العيد أو مناسبة شرى لأطفال اليهودي، وإذا شرى فاكهة بدأ بهم، جارنا جارنا دائم. فأتى اليهودي إلى ابن المبارك، ومن ضمن القصص أن رجلا قال اليهودي تبع بيتك، قال بيتي بـ1000 دينار، و1000 دينار زيادة قيمة جوار ابن المبارك. ف ثم أتى اليهودي المبارك قال ابن مبارك جاورتك سنة كذا وكذا أشهد أن دينا أخرجت دين حق أشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى مبارك له معاني في الأبيات يقول إذا راح صاحبت قوما أهل ود فكلهم كذا الرحم الشفيق ولا تأخذ بزلة كل قوم فتبقى في الزمان بلا رفيق. وهو الذي يقول وإذا صاحبت فصحا ماجدا ذا عفاف وحياء وكرم قوله للشيء لا إن قلت لا وإذا قلت نعم قال نعم. وهي قلة المخالفة على الصاحب والصديق وقليل من الناس. وبالمناسبة نحن لسنا مثاليين فيما يعني يظن أو لا يظن
الناس. نعم
نحن
نعم.
عندنا أخطاء ولكن نقهر أنفسنا ونحاول نصحح ونحاول نتعلم من نصائح إخواننا ومن النقد ومن تعاليم ربنا سبحانه وتعالى حتى نصل إن شاء الله إلى أحسن.
عبد الله من اللقطات الجميلة في هذا الموضوع والحسن الخلق وقيمته في حياة الإنسان لقطة يرويها عبد الله بن طاهر يقول كنت عند المأمون ذات يوم قال فاحتاج إلى شيء فنادى يا غلام فلم يرد عليه أحد فقال يا غلام قال فإذا بغلام تركي يدخل علينا وهو مغضب وكان يأكل ويقول يا غلام يا غلام الغلام لا يأكل ولا يشرب ولا يشرب كلما أردنا أن نرتاح قلتم يا غلام يا غلام. قال فطأطأ برأسه المأمون قليلا ثم التفت إلى عبد الله بن طاهر قال إن حسن أخلاقنا مع خدمنا جعلهم يقولون ما تسمع. هذا أيضا حسن الخلق مع الأهل مع الخدم مع السائقين مع من حول الإنسان سنتناوله أبا عبد الله لكن يبدو أننا سنتناوله بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى. إخوة الكرام فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى.
تدخرين المال بذهابي إلى مكة؟
هم يحلمون بزيارة الحرمين الشريفين.
وصلتني رسالة من رقية وقالت إنها متشوقة للمجيء إلى المدينة.
المدينة مكة بيت المقدس علينا معرفتها والحفاظ عليها.
يتخلون لأجل حلمهم عن كل ما هو ثمين.
من أجل الحج نترك كل شيء نترك القرية والأم والزوجة.
في الحقيقة لا أتمنى مغادرة المدينة أشتاق جدا إليها.
لكن ماذا عما تركوا خلفهم؟
يمكن أن يكون زوجي قد مات لكن بالنسبة لي لم يزل حيا.
المسلسل الماليزي المدبلج المدينة في قلبي في هذه الأوقات على قناة اقرأ.
صحابي جيل النبي صلى الله عليه وسلم قال له أوصني يا رسول الله. فكرة برنامجنا خلال شهر رمضان 30 وصية للعبادات والمعاملات والأخلاق والعقائد من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة وحيكون ضيوفنا شيوخ أجلاء.
تعالوا لنعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنطوف في بستان يانع ماتع
في عمل عنوانه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم.
فاحرصوا عليه واعملوا بهذه الوصايا. يسعدني أن أكون معكم طوال شهر رمضان تنتظرني.
أوصاني خليلي في هذه الأوقات على قناة اقرأ.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. الأخ عبد العزيز من إيطاليا نأخذ اتصاله ثم نعود للحديث أبا عبد الله. تفضل يا أخ عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحييكم وأحيي الشيخ عائد القرني والله يكثر من أبزاركم ويوحد يعني يوحد الأمة يجعلنا من الموحدين والمتوحدين ويحفظ مشايخنا وعلمائنا إن شاء الله.
اللهم آمين. جزاك الله خير يا عبد العزيز.
إذا نسألكم يعني هل الخلق يعني الإنسان يتبرأ من النفاق بحسن الخلق؟
أحسنت بارك الله فيك يا عبد العزيز. تفضل.
السلام عليكم ونسألكم الدعاء.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله. شكرا لك يا عبد العزيز من إيطاليا وبارك الله فيك وفي إخوانك وجعل الله محبتنا فيه. أما ما ذكرته يا أخي فصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني استعاذ من سوء الخلق واستعاذ بالله من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق وهذا حديث صحيح. فسوء الخلق معصية من المعاصي الكبيرة استعاذ بها وقد سأل صلى الله عليه وسلم حسن الخلق، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إن عذبك من الهم والحزن، وعذبك من العجز والكسل، وعذبك من البخل والجبن، وعذبك من غلبة الدين وقهر الرجال، وكلها بالمقابل استعاذ منها من مساوئ الأخلاق. فنسأل الله أن يسدنا لأحسن الأخلاق وأقومها.
اللهم أن بارك الله فيك. الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرت الحديث: اللهم أن يعوذ بك من منكرات الأخلاق والأموال والأعمال والأدواء، عليه الصلاة والسلام، والأهواء والأدواء. بارك الله فيك. معنا الأخت أم عصام من السعودية، تفضل يا أخت أم عصام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير.
حياك الله.
أنا أرى أن انفتاح الدنيا وزخرفها والحالة المادية التي طغت على الناس ساهمت في انتشار للأسف سوء الخلق. ولو قارنا بين أحوالنا اليوم وأحوال آبائنا وأجدادنا لوجدنا فرقا شاسعا. يعني في السابق كانوا الأجداد يعانوا فقر وعوز وحاجة وضنك معيشة، ومع هذا قد تجد في البيت الواحد 7 أسر، يعني غرف قليلة تضم مثلا 7 أسر 8 أسر، ولا تجد بينهم إلا المحبة والمودة والرحمة والتآلف. الآن لم يعد الجار يسأل عن جاره، لم يعد الأخ يسأل عن أخيه. فلا أدري هل انفتاح الدنيا والحالة المادية التي طغت على الناس هل هي السبب في هذا التناقض بين الماضي والحاضر؟ وشكرا.
بارك الله فيكم عصام. شكرا لك.
شكرا لكم عصام. وما ذكرتيه قد يكون يعني صحيح أحيانا في بعض المناطق وفي بعض الجهات، ولكن ليس هذا حكما عاما. فإن صاحب سوء الخلق سواء كان فقيرا أو غنيا أو عاطلا أو موظفا هو لكن يظهر والله أعلم كما تفضلت أن انفتاح أيضا الدنيا والمادة وتعلق الناس بها والمدنية التي دخلت بفضائياتها ودخلت بأطروحاتها، هذه صدت الناس وجعلتهم يعني يفقد بعضهم بعضا ولا يرحم بعضهم بعضا، وهذا قسوة ملحوظة وقد كتب فيها بعض العلماء وبعض حتى المفكرين. صحيح. يرون أن الناس أصبح عندهم عنف اجتماعي بسبب انشغالهم وعبادة بعضهم للمال وعدم تقدير الروابط الأخلاقية والأخوية الإيمانية. فنسأل الله نعيدنا إليه عودا جميلا.
اللهم جزاك الله خير يا أبو عبد الله. صحيح كلام الأخت، وأيضا لكن أريد أن أقول شيئا وأنت أدرى بهذا أبو عبد الله. هنالك من الأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال من هم على خلق حسن وصلة عجيبة الحقيقة لأقارب، وأنا أعرف وأنت تعرف عدد كبير من هؤلاء الناس. وأنا في نظري كلام الأخت صحيح، الدنيا ترى انفتاح الدنيا، لكن عندما تصبح الدنيا في قلب الإنسان وليست في يده، هنا يبدأ الإنسان يختلف على نفسه أصلا وعلى أقاربه وأهله. وإلا فحسن الخلق من قواعده القرب من الله عز وجل. يعني كما تعلم حسن الخلق عبادة، وما دام حسن الخلق عبادة فالمفروض الإنسان يكون قريبا من الله. والإنسان لو أدرك أنه حينما يصل رحمه وحينما يتعامل بالحسن مع الناس وحينما يحسن إلى من أساء إليه وحينما يصبر ويغسل قلبه أنه بذلك يترقى ويصبح عنده علو همة في العبادة، فإنه بلا شك سيكون حسن الخلق. أبا عبد الله، هنالك في نظري رابط بين حسن الخلق وعلو همة الإنسان.
نعم
تفضل.
أولا قبل أن أجيب اسمحني يعني لحظات، أبو بكر الصديق قصدي من هذا الحديث أن الإنسان قد يكون مركب على شيء
حسنت.
مما يضاد حسن الخلق لكن يقهره بالحلم، يقهره بالتعلم حسنت. مثل الحدة، يقول عمر: كنت راعي في أبي بكر حدة، وكان رضي الله عنه حادا الله. حتى ذكر صاحب كنز العمال أنه دخل رضي الله عنه أبو بكر وعمر دخل يعني المكان الذي مرحب الذي فيه جرين الصدقة الإبل
نعم.
فقال لأبي برزة الأسلم: يمسك الباب علينا. فمسك فدخل أعرابي اختلاسا، فالتفت له بكر بخطام ناقة وضربه ضربة الله. ثم الله. ندم وأسف قال: خذ الخطام واضربني
الله.
قال عمر: لا والله تجعلها سنة، كلما أدبنا الرعية ضربونا. قال: ماذا أفعل؟ قال: أعطيه ناقة بدل ضربة
مقابل
وهي
الضرب.
خير من ضربة. فأخذ الناقة. فأبو بكر قهر نفسه، قام رجل سبه أمام الناس، فقال أبو بكر قال للرجل: والله لا أسبنك سبا يدخل معك قبرك. قال: يدخل معك قبرك أنت ولا يدخل قبرك. وسب رجل الشعبي، قال الشعبي: إن كنت صادقا فغفر الله لك أو لي، وإن كنت كاذبا غفر الله لك. فالمعاني كثيرة في التحلم، حتى إن علية القوم مثل ما تفضلت منهما يعني من يملك القرار والمسؤولية والمنصب والمال، لكن تجد عنده من الحلم وسعة البال شيء عظيم. هارون الرشيد الذي هو زينة الملوك في عهده، يقول أبو معاوية الضرير المحدث الزاهد العابد: دعاني هارون الرشيد، وهو من رجال البخاري ومسلم
نعم.
قال: فلما قمنا نتغدى أخذ الإبريق وأخذ يصب علي، فقال يا أبا معاوية تدري، وهو أعمى أبو معاوية، تدري من يصب عليك الماء؟ قلت لا. قال أمير المؤمنين يصب عليك. قال قلت تواضعك في شرفك خير من شرفك.
نعم.
قال ثم أخذ الخادم يصب عليه، فكان الخادم ما تأكد من الماء البار الحار الساخن من الإبريق، فصبه على يد هارون، فقفز هارون من حرارة الماء واحمر وجهه. فالتفت الخادم وأراد يبطش به، قال الخادم والكاظم من الغيظ، قال قد كظمت. قال والعافين الناس، قال عفوت. قال والله حب المحسنين، قال أعتقتك لوجه الله.
الله.
فهذا مضرب المثل، وهو إمام في السياسة وفي الملك والدولة.
نأخذ اتصال الأخ عبد العزيز من السعودية ثم نواصل يا أبا عبد الله معك. الأخ عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا.
كنا نكلم الشيخ عايد.
نعم معك.
تفضل يا أخي.
كيف حالك أبو عبد الله؟
أهلا وسهلا.
حياك الله عبد الله. أبو عبد الله ودنا سؤال عندك.
تفضل يا أخي.
ما مميزات رائحة حسن الخلق؟ ودنا تعلمنا عن مميزات رائحة حسن الخلق إن شاء الله.
بارك الله.
أبشر.
ميزات رائحة.
ميزات. شكرا يا أخي عبد العزيز.
سنتحدث فيه يعني أنت لو استكملت ما لديك.
طيب.
النماذج ثم نرجع إلى ما قال الأخ عبد العزيز. حياك الله يا أخي عبد العزيز، وستسمع إن شاء الله الشيخ.
فنماذج كثيرة. وقالوا عن الإمام أحمد يقول صاحبت زوجتي أم عبد الله لما دفنها 40 سنة والله ما اختلفت أنا وياها في كلمة، كانت إذا غضبت سكت وإذا غضبت أنا سكتت هي. الأحنف
بن قيس ونحن كذلك إن شاء الله
بعد واحد الأحد. والأحنف بن قيس مضرب المثل، حتى سموه حليم العرب، حتى تم إكنام عمر في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء ياسر. اجتمع بنو تميم قالوا نريد نغضب الأحنف، هل رأيتم الأحنف قد غضب؟ قالوا لا. فأتوا برجل بطياش سفيه وأعطوه مالا، يقول 1000 درهم وكذا، قالوا حاول أن تغضب الأحنف فإذا غضبك فالطمه بيدك. فجلس بجانب الأحنف فغضب، فرد عليه الأحنف قال هذا ليس بك، كلامك ليس بصحيح. فمد يده وضرب الأحنف، قال كم أعطوك؟ قال أعطوني كذا وكذا، قال أنا أعطيك مثلها يعني دبل. وأنت يعني حاول أن تنابش أو حاول أن تقاوم جارث بن قدامة، وكان من عيانهم، كان غضوبا شرسا بطاشا. فذهب الرجل ب1000 درهم وذهب عند جارث بن قدامة وأخذه، فضرب جاريه، فقام جاريه فضربه أمام الناس وجرحه وجعله عبرة المعتبرين.
أصبحت 2000 درهم لا تساوي شيئا،
لا تساوي شيئا. فبمثل هؤلاء وصل الأخلاق بالأحنف، صار مضرب المثل وقيس بن عاصم. لكن من يستطيع إلا مؤمن بالله عز وجل يكظم غيظه، ومن كظم غيظه يعني من كف غضبه عن الناس كف الله غضبه عنه.
الله.
ومن تجرع جرعة من غيظ سقاه الله عز وجل من الحوض المورود. فينبغي علينا أن نتذكر هذه المواقف، وأن يعني نقهر أنفسنا بالحلم، ونحاول أن نسكت إذا غضبنا، كما قال صلى الله عليه وسلم نصمت نتوضأ نستعيذ بالله من الشيطان نجلس إذا كنا وقوفا على الله ينصرنا على أنفسنا.
بارك الله فيك أبا عبد الله. سبحان الله، القصة التي رويتها هي رويت أنا قرأتها في أكثر من مكان، لكن أيضا عن زين العابدين، ويبدو أنها حدثت من هذا ومن ذاك. ابن علي بن أبي طالب قصة الخادم لما كان يصب عليه الماء، فأيضا حصلت، وقال إنه والكاظمين الغيظ والعافين العاس والله يحل، فأعتقه. وهنا يأتي قيمة حسن الخلق عند الإنسان المسلم. هنالك علاقة أبا عبد الله، وأكيد يعني الأخوة معنا في ذلك، بين سوء الخلق، لأن يعني سوء الخلق كما ورد في الحديث يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. فسوء الخلق يبنى عادة على الكبر، فإذا وجد الكبر ضعف حسن الخلق، وأيضا يبنى على البغضاء في نفس الإنسان. أيضا لو تحدثنا عن هذا الجانب، لأنه بعض الناس ولا تصعد خدك للناس، يعني تشعر أنك تسلم على الشخص فلا يرد عليك السلام، وهذا من دواعي النفرة بين الناس. فليتنا أيضا هذا الموضوع عبد الله نتحدث فيه قليلا، ثم بعد ذلك سنتناول الحلم إذا أردت أن تجمج هذا.
بلا شك يا أسامة أن بعض الناس سبحان الله يطاوع الشيطان ويطاوع الهوى ونفسه على سوء الخلق.
نعم.
فتجد عصبيا حادا فظا غليظا، كلما أتته كلمة نابية قالها ونطق، أنا سامحني من هذا لفتة من المزاح يعني المجتمعي، يقول يذكرون عن رجل عصبي، ينقلون يعني عصبي المزاج ويكون غضوبا حادا، ذهب بثياب يفصله عند رجل، فلما وضع الثياب عند الخياط قال هذه ثيابي وأبغى تفصلها، سامع؟ قال سمعت. قال ولا تأخر عن موعد، قال إن شاء الله. قال ولا تلعب في الثياب، قال ولعب. قال وشوف لا تجيني تتأخر عن الموعد وتقول أني سويت كذا. قال فأخذ يصف في الأخير، قال حسبي الله عليك وحسبي الله على اللي بيفصل عندك، فك الثياب. فأخذ الثياب
وخذ ومشى.
نعم. فهذه يعني يجعلونه عن أناس، بعض الناس حتى إذا فوتته أو أوقفته أو ربما تريد تسلم عليه انزعج.
نعم بارك الله، نأخذ هذا الاتصال عبد الله. الأخت فاطمة من المغرب تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رمضان مبروك إن شاء الله.
بارك الله فيك.
سؤالي من نقطتي الأولى هي أن القرآن الكريم فيه صور يعني مبينة توضح الأخلاق اللي لازم نتسم بها إحنا المسلمين، كالآية التي يذكر فيها الله سبحانه وتعالى وعباد الرحمن.
ليتك يا أخت فاطمة تقصرين الصوت التلفاز قليلا حتى نسمع بشكل جيد يعني.
أكيد.
تفضلي تفضلي بارك الله فيك.
حاضر. وعباد الرحمن الذين يمشون في على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وفي الآية كلها وصف للإنسان المسلم وكيف عليه أن يتصف بالأخلاق الجيدة والحسنة، وكذلك وصايا لقمان لابنه. يعني القرآن الكريم هو غني بآيات صور توضح لنا كل الأخلاق التي يجب أن نستسلم بها كمسلمين، إلا أننا تطبعنا بأخلاق اجتماعية.
يبدو أن فصل الاتصال. ها طيب يا أخت فاطمة جزاك الله خير، الحقيقة أنت فتحتي بابا جميلا كنا سنفتحه بعد قليل. أبو عبد الله يعني هي الآن أوصلتنا إلى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وكما قالت الأخت فاطمة هذه الآيات كلها تتضمن صفات ليتنا نذكر أنفسنا والإخوة بها في مجال حديثنا عن الأخلاق. إلا إذا كان عندك كلام جديد أن تكمله.
بلا شك يا شيخ أن القرآن كما قالت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، أن كل خلق جميل ونهي عن كل خلق قبيح هو في كتاب الله عز وجل، ولهذا امتثل أول من امتثل القرآن وطبقه في حياته واتصف به رسولنا صلى الله عليه وسلم. حتى تجد في السيرة حلمه، مثل جانب الحلم دام دخلنا في السؤال، جانب الحلم في حياته صلى الله عليه وسلم جانب آخر، حتى إنهم ذكروا عنه في السير، كما تعرف اليهود يقرؤون في التوراة أن كلما أغضبته ازداد حلما، وسكر القصة أتيت بها
زيد
بن سعنة. فازداد صلى الله عليه وسلم مع كثرة الإغضاب حلما. وفي الصحيح أن عربيا أتى رسول الله عليه وسلم وعلى رسول الله عليه وسلم برد غليظ الحاشية نجراني، فسحبه من ورائه حتى أثر البرد في عنق صفحة عنقه صلى الله عليه وسلم حتى أحمره، وجذبه جذبا شديدا بشراسة، فالتفت صلى الله عليه وسلم إليه قال العربي أعطني من مال الله الذي عندك لا من مال أبيك ولا من مال أمك أمام الناس، فضحك صلى الله عليه وسلم وأعطاه وعفى عنه وصفح، فأسلم العربي فيما بعد. وكان صلى الله عليه وسلم بل هو لما أوذي من كفار قريش وأخرجوه وآذوه وسبوه وشتموه كان لا يرد على السيء بالسيء بل يعفو عليه الصلاة والسلام ويصفح، فلما فتح عفى عنهم جميعا عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام تمر به العجوز وتسبه تقول انظر إليك العبد يأكل كما يأكل العبد بذيئة، فقال إنما أنا عبد وهل هناك أعبد مني ربي، ولم يرد عليها. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان هو النهاية في الحلم صلى الله عليه وسلم، وربما حتى ذو الخويصرة لما أغلظ له ويقسم صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقسم الغنائم، فقام ذو الخويصرة وقال إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله، قال صلى الله عليه وسلم خبت وخسرت، من يعدل إذا لم أعدل؟ فأراد الصحابة قتله فنهوا صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقصدي أن علينا أن نتعلم
الحلم، وهذا ترى غاية الحلم يعني
من سيرته،
يعني يسمع هذا الكلام ثم يكون هذا هو رده عليه.
غاية الحلم. نعم
ما في شك،
ولأنه لم يبطش به مع العلم أنه اتهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. يعني استأمني ربي على الرسالة والوحي وأنتم ما تأمنوني على إبل وبقر وغنم. فهذا هو الرد المنطقي.
نعم.
لكنه عليه الصلاة والسلام كان حليما وكان
معنى التصابع. نعم. يعني حالي شيء.
لا بس.
الأخت أحلام من السعودية تفضل يا أخت أحلام.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله. لو رخيتي صوت التلفاز يا أحلام.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
نشكر الشيخ عايد الجني ونشكر أبو أسامة على هذه البرامج النافعة، أسأل الله أن ينفع بها جميع المسلمين. وأتمنى من المسلمين أن يقووا التمسك في العقيدة الإسلامية وحسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم كنموذج إسلامي.
اللهم صل وسلم.
ولكن أرى بعض الناس قد يقصرون في هذا الجانب.
نعم.
قد يتمسكون بخلق ويتركون خلق آخر، فأتمنى يعني أن تجسدوا هذا الموضوع وأن
بارك الله
جوع الناس عنها وانت اتمنى ان يكون في موازين حسناتكم، واتمنى ان جميع المسلمين ان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في احسن اتباع، واسال الله ان يجمعنا به صلى الله عليه وسلم. واشكر جميع المشايخ عامة لما يقوموا به من اجل الشريعة الاسلامية.
بارك الله فيك. شكرا، شكرا لك يا اخت احلام، بارك الله فيك. تفضل يا
رب. شكرا لك على هذه المشاعر الطيبة والكلمات المسددة، وهذا هو يعني هذا الدرس الذي نقدمه لأبو أسامة حول ما تكلمت به، وهذه وصيتنا لأنفسنا أولا ولإخواننا، لأن الله أمرنا سبحانه وتعالى بلام بني إسرائيل لما قال أتأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، لكننا لا نزال نتعلم ولا نزال نحاول ولا نزال يعني نكتشف كل شيء الجديد في الشريعة التي تربينا على منهج الله عز وجل حتى نكون عبادا صالحين. أنا قرأت عن بعض الصالحين ذكره صاحب إحياء علوم الدين، يقول خلق سيء في والله ما زلت منذ 40 سنة أتكلف أو أجاهد حتى أتركه. قيل ما هو؟ قال التكلم فيما لا يعنيني. وصاحب كيف يعني كيف تكسب الناس دين كارنيجي يقول إن هناك 3 عادات سيئة لا يتركها غالب الناس: الغيبة والتكلم فيما لا يعني وضياع الزمان. الله أكبر. وهذا أمر معروف عند الأمم.
لندعها بعد الفاصل، لأن ترك ما لا يعني موضوع مهم بإذن الله سنتحدث فيه أبا عبد الله. إخوة الكرام، فاصل ثم نعود للمواصلة في الحديث بإذن الله تعالى. إخوة الكرام، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. أبا عبد الله، كنا نتكلم، الأخت أحلام قالت إن بعض الناس، المشكلة عند كثير من الناس أنهم يأخذون شيئا من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ويتركون شيئا، فهذه أيضا مسألة ودي أن يعني نتحدث فيها. الجانب الآخر قضية ترك الإنسان ما لا يعني من حسن إسلام المرء، ترك ما لا يعني، وهي كما تعلم أبا عبد الله مرتبطة بحسن الخلق، وليتنا نربط بها الحياء. كما نأخذ أم بدر من السعودية ثم بعد ذلك نتكلم في هذه الموضوعات. أم بدر تفضلي. تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أشارك معاكم؟
تفضلي يا أختي.
أولا نقول لكم شهر مبارك علينا وعليكم إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
حابة أشارك معاكم في كتاب ألف الشيخ محمد بن عبد الرحمن الحمد.
ليت الصوت ترفعي صوتك شوية.
ومن أولها سلامة أيوة. العقيدة، سلامة العقيدة
أيوة.
والدعاء والمجاهدة للنفس والصبر، فهذه حاجات الكتاب هذا كثير مفيد في الأخلاق الحميدة.
أحسنت.
قال الله يجعل المسلمين جميعا والمسلمات من أهلها يا رب.
اللهم آمين.
ممكن أكلم الشيخ عائف؟
تفضلي، هذا معك.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا كنت بتكلم معك كم مرة في موضوع عن رؤية يقظة، واتصلت حاولت أتصل كذا مرة، بس سبحان الله لما ظاهر الله ما أراد لسه، بس أتمنى إنه أكلمك في موضوع الرؤية لأن تكررت معنا رؤية يقظة كذا.
يا أم بدر، أنا الذي أعرف أن أبا عبد الله لا يفسر الرؤية، إذا كان في شيء جديد ترى بعطيك رؤية الآن يا محمد.
أبداً.
بدر عذرا، ترى الشيخ فعلا لا يفسر الرؤية ولا في تفسير.
أنا لا أفسر رؤية المنام والشيخ يفسر رؤية اليقظة.
إلا أن قلنا إذا كان فيه وأنت معنا ما شاء الله ولا ندري. فجزاك الله خير. كلامك الذي قلت في البداية هي تكلمت عن سلامة العقيدة.
هي تكلمت عن كتاب للشيخ محمد إبراهيم الحمد جزاه الله خيرا عنه وعن المسلمين. ووصفت الكتب هذه بالمفيدة، فأنا أوصي بقراءتها والاستفادة منها.
بارك الله فيك. جزاك الله خير. إذا نعود أبا عبد الله لموضوعنا، ترك الإنسان ما لا يعنيه.
أحسنت. هو في أحمد والترمذي، وهذا من 40 النووية، قول صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا أصل أصيل من أصول الدين. ويقول بعض أهل العلم أنك إذا تركت ما لا يعنيك عانك الله على ما يعنيك، وغالب الناس لا يتركون ما يعنيه، يتركون ما يعنيهم ويشتغلون بما لا يعنيهم، وهذا يسمى الفضول، فضول الكلام وفضول النظر وفضول التصرفات، حتى انك تجد غالب كلام الناس في المجالس وغالب اتصالاتهم وغالب زياراتهم فضول لا تعنيهم في شيء. حتى ان عمر رضي الله عنه راى قوما اتي بسارق يقيم الحد عليه، فاقبل اناس، يعني بعض الناس فضولي يشتغل بما لا يعنيه.
نعم.
فتجد عند مثلا عند إشارة المرور ينظر إلى الناس ويشاهد، وإذا جاء مثلا تصادم حضر، وإذا جاء مضاربة تجده في السوق.
صحيح.
قال يحضرون يعني تناطح الكباش وتناقر الديكة. هم هذا يسمى الرعاع ويسمون الدهماء ونحو ذلك. فراهم عمر أقبل وقال شاهد هذه الوجوه التي لا ترى إلا في الشر، أين أنتم من المساجد؟ أين أنتم من الكسب؟ فدلهم يعني رضي الله عنه فتح لهم أبواب.
نعم.
فغالب الناس يشتغل بما لا عليه، وهذا من سوء الخلق، فإن بعض الناس يتصل لماذا يعني اختلف فلان وفلان، لماذا طلق فلان زوجته، أسمعتم بالحادث الفلاني، وهم ينقلون الشائعات والأخبار الكاذبة ويروجون الخرافات في المجتمع ويشغلون الناس. وهؤلاء يقول الإمام أحمد إن الدهماء ليس لهم إلا ثلاث منافع وإلا لا منفعة فيهم، فهم يسدون السيل، إذا جاء سيل يدهم البلد فأخرجهم بأكياس الطين عشانهم يردونه ويطفئون الحريق، ولكنهم يغلون الأسعار في يعني من السلبيات. والإمام أحمد يكون مشغبون على البدع يعني نعم. إذا كان مبتدع
ممكن استفيد منهم إيه؟
فوصية الجميع حتى للخاصة والعامة أن يتركوا فضول، كل الفضول في أعمالهم، فضول النظر يعني من يسرح نظره يمين ويسار هذا من الفضول ما لا يعنيه، فضول الكلام، اشغل نفسك بالقرآن بذكر الله بالدعاء أو تكلم في حاجتك التي لا بد منها.
أحسنت، نأخذ معنا اتصال أبو عبد الله الأخ أحمد من الكويت، تفضل يا أخ أحمد، تفضل يا أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مشايخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخ الشيخ دكتور عايض لو سمحت.
تفضل، هذا معك.
أهلا وسهلا.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقيك لهذه الأمة ضخم، ونشهد الله أن نحبك في الله يا أخي العزيز.
أحبك الله
كثيرا. نحن بالكويت وبسوريا بأرض مصر، أرض بلاد الشام.
حياكم الله.
سؤال لك طبعا، سؤال نفس الموضوع نتكلم فيه بنفس الموضوع، من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فالنصيحة بين الناس تكون بالحسنة، وبعض العلماء أو بعض المشايخ أو بعض الدعاة ينفروا شيء بسيط من مواضيع الدعوة، فنريد تعليق بسيط من حضرتكم على هذا الموضوع، وجزاك الله خير.
بارك الله فيك، شكرا لك أخ أحمد وحياك الله.
أهلا يا أخ أحمد بك وبأهل الشام جميعا، وما ذكرته فهو صحيح، لأن المقصود في قوله سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت قل هذه سبيل يدعو إلى الله على بصيرة أنه متبعني، أن نتقيد بخلقه صلى الله عليه وسلم، بمعتقدي، بأخلاقي وبمنهجي في الدعوة. لكن العجيب أن بعض الناس لجهلهم ولقلة علمهم نفروا الناس بطرقهم في أساليب الدعوة، كأنه يعني تشهير بالناس، أو مثلا لا يتحملهم، أو يتكلم على أنهم هو أفضل منهم وعلى أنهم مبرأ من الذنب، أو إدانتهم بأفعالهم أو بملاحقتهم أو بالفظاظة والإغلاظ عندهم عند السؤال وعند الدرس وعند المحاضرة. فوصيتي نفسي وإخواني بأن نلين للناس ونرفق بالناس ونرحم الناس ونحلم على الناس حتى نكون أحب إليهم من آبائهم وأمهاتهم. ولهذا ابن عباس لما أرسل الرجل العراق روسني قال حدث الناس في كل سبع مرة أو مرتين ولا تكثر عن الناس، وابسط لهم وجهك تكون إليه أحب إليهم ممن يعطيهم المال. فينبغي علينا بسطة الوجه ولينا الكريمة. والواحد لحد أخبرنا بمنهج في ذلك لما أرسل موسى وهارون إلى فرعون فقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. يقول بعض المفسرين كنيا بالكنية، وأخبره بأنه سوف يمتع بالملك والمال. وأنا رأيت في التفسير أن موسى كان يقول يا أبا مرة لفرعون، ويقول إذا استجبت لي فسوف يبقى الله ملكك ويقوي جندك. هذا هو طاغية كافر ينكر الصانع في الظاهر. فوصيتي لإخواننا أن نستخدم وكل عبادي يقول التي هي أحسن. وقال بعدها أن الشيطان ينزغ بينهم، يقول مفسرون لأنه لما ذكر نزغ الشيطان فدل على أن الكلمة قد تثير في النفوس الكلمة السيئة، على أن نستبدل مكان الكلمة السيئة الكلمة الفظة الكلمة اللينة الكلمة الرفيقة الكلمة المحببة، لأن هذا وهذا أولها السلام عليكم وهذا برنامجنا، فهي أول وأحسن الكلمات التي تداوى بها الجراحات وتضمد بها يعني الآلام وتعاد بها القلوب وتصافح بها الأرواح.
أحسنت، بارك الله فيك. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانا. فعلا يعني الإحسان إلى الناس وحسن الخلق هذه مسألة في غاية الأهمية. أبا عبد الله، هنالك قضية البر والصلة وعلاقتها بحسن الخلق، طبعا هي موضوعات متشابكة، حسن الخلق يكاد تجتمع في كل الصفات الحسنة التي نطلبها في الإنسان، لكن لا بأس أن نشير إلى بعض أيضا الشفقة، لأن حسن الخلق مرتبط بالشفقة على الآخرين، العفة، هذه مسائل. فليتنا أيضا نتحدث عن قضية البر والصلة، يعني حسن الخلق يبدأه الإنسان من بيته ثم يخرج به إلى خارج منزله ويعيش به في عمله، يتعامل به مع الكبير ويتعامل به مع الصغير، ومنها مسألة بسط الوجه، وإشارة إلى ما قال الأخ أحمد من الكويت، يعني قل آمنت بالله ثم استقم، لأن الإنسان إذا استقام على منهج الله عز وجل فبلا شك أنه سيكون حسن الخلق. وإذا رأيت مسلما عنده سوء في خلقه فمعنى ذلك أنه عنده تقصير في امتثاله لأوامر الشرع. فليتنا أيضا هذه المسألة بعد أن نأخذ أم عبد الرحمن من مصر. يا بعد الله، أم عبد الرحمن من مصر تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل عام وحضرتكم بخير.
أهلا وسهلا.
أنا أخي بكلمك من مصر من خلال برنامجكم. أريد أني أبيع الشلة بتاعتي لأن والدنا توفى وإحنا منقبات، ما فيش شغل هنا للمنقبات وإحنا فقراء مش لاقيين حتى ناكلوا وتعبانين خالص.
الله.
وأنا عندي السكر والضغط والكوليسترول، فلو في حد يشتري الشلة بتاعتي أنا مستعدة أبيعها من خلال برنامجكم. الله يكرمكم يا رب.
الله يبارك.
الله يكرمكم في الشهر الكريم يا رب.
سلمك الله.
احنا فقراء والله العظيم، فقراء فقراء مش لاقيين حتى رغيف الخبز.
بارك الله فيك يا اختي الكريمه، نسال الله سبحانه وتعالى.
شوف لي شوف، الله يكرمك يا رب. انا معك في الشهر عائد اضطرني قبل كده بس.
الله بارك الله فيك.
ولكن ما وصلنيش رد. انا مش عارفه اعمل ايه. احنا كده.
نسأل الله أن يرعاك يا أختي الكريمة، وأبشري بالخير، وما دمت مع الله سبحانه وتعالى فهو سيزيل ما بك من الغم والهم، وإن شاء الله يقضي حاجاتك وبإذن الله. نحن عنوانك موجود عند الإخوة إذا كانوا لك. تفضل يا عبد الله. إذا
أولا نسأل الله سبحانه وتعالى يفرج عنكم كربكم وأن يزوقكم من واسع فضله جل في علاه، وأن ينزل السكينة على قلوبكم. على كل حال، الإخوة في قناة تقرا عندهم إن شاء الله عنوانكم، وإن شاء الله إن الله يسهل الأمور بإذنه سبحانه وتعالى.
بارك الله فيك. الحقيقة أخوتي الكرام، نحن بالأمس في حلقة الأمس أبا عبد الله أنت أعلنت عن مفاجأة، فنريد أيضا أن نذكر الإخوة بهذه المفاجأة، وهي ستكون إن شاء الله سنعلن عنها يوم الخميس بإذن الله تعالى.
أحسنت يا أبو أسامة. قناة تقرا الفضائية تعلن عن مفاجأة عالمية لكل مشاهديها في كل القارات، وسوف تعلن يوم الخميس هذه المفاجأة، لعل الله أن يجعل فيها خيرا وتوفيقا وفلاحا ونفعا للرجال والنساء ولعموم المسلمين.
بارك الله فيك أبو عبد الله. فيه كما ورد عند الطبراني والبيهقي أن الخلق الحسن يذيب الخطايا.
نعم.
كما تذيب الشمس الجليد.
نعم.
المعنى هذا المعنى نريد أن يصل إلى الإخوة، إلى جميع الإخوة والأخوات وإلينا قبلهم. أن فعلا الإنسان خطاء، وخير الخطائين التوابون، وأن الخلق الحسن يمكن إذا الإنسان أراد به وجه الله سبحانه وتعالى أن يذيب خطاياه. فأيضا العلاقة بين حسن الخلق وإذابة خطايا الإنسان.
هو الحديث على كل حال لا يصح سندا، لكن معناه صحيح.
المعنى نتكلم عن المعنى.
نعم. وقد سبق في كلامكم حديث صحيح أن العبد يدرك بدرجة بحسن الخلق درجة الصائم القائم وهو كافر عنه. وأيضا يدرك الإنسان في حديث آخر بحسن ضريبته وسداده ما لا يدرك الصائم القائم. فأنا أرى أنكم مثل ما تفضلتم أن حسن الخلق الذي يقوم به الإنسان هذا مما يكفر به الخطايا والذنوب ومما يرفع به الدرجات. فإن الله سبحانه وتعالى يجزي الحليم وهذا من حسن الخلق، ويثيب الجواد وهذا من حسن الخلق، ويرحم المتواضع وهذا من حسن الخلق. فمثلا الإنسان أذنب ذنوبا ثم أتى ورحم عباد الله عز وجل وتواضع لهم وحلم عليهم وأنفق. الآن ترى المرأة التي أسقط كلبا هذه من حسن الخلق وكانت بغية غفر الله لها. فكثير من هذه الأفعال الجميلة كلها من حسن الخلق، حتى حسن الخلق أوله التوحيد لله الواحد الأحد. فإنك حتى بعض المفسرين منهم جاهل قالوا إنك لعلى خلق عظيم، قال دين عظيم، لأن الدين عقيدة وعبادة وأخلاق وآداب وسلوك لا ينفصل بعضه عن بعض. فينبغي، وحتى يقول ابن تيمية يكثر في العباد بعضهم يكثر فيه الحدة أو الشراسة، وبعضهم يتوهم أنه إذا أعطى حق الله فإنه لا يسأل أحد على حق. فلذلك نبه صلى الله عليه وسلم بحق الله ثم حق الناس، قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحى وخالق الناس بخلق الحسن. وبعض العباد يقع في العجب، فإنه يرى إذا رأى نفسه أنه صاحب نوافل وصاحب طاعة وراء العصاة والمقصرين أخذ يعجب بنفسه فيرتكب من الخطأ أكبر ما يرتكبون، لأن ذنب العجب هو أعظم من الذنوب الظاهرة التي يفعلها العصاة. حتى انه في الصحيح كما تعرف الرجل العابد يقول لهذاك الفاسق والله لا يغفر الله لك.
الله
فقال الله ما الذي يتألى علي أشهدكم أني غفرت لهذا وأحبطت عمل هذا.
وهذه كلها بسبب ضيق الخلق
نعم. وضيق الصدر. صحيح. والعجب الذي يحصل للناس ينبغي أن نبسط وجوه الناس أن نحلم عليهم أو على الأقل نكف الأذى نعم. عنهم.
نأخذ صالب عبد الله. الأخت هدى من السعودية تفضلي يا أخت هدى.
ألو
نعم تفضلي.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
تكلم الشيخ.
نعم معك. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك خير يا شيخ عايض ونحبك في الله.
أحبكم الله الذي أحببتونا فيه.
والله أنا أدعي لك كل ما جاء طالي.
بارك الله فيك.
وكتابك أسعد امرأة في العالم. والله كل ما قرأته يا شيخ كان يقرأ أول مرة.
بارك الله فيك.
جزاك
الله خير.
تفضل يا أختي في عندك شيء.
لو سمحت يا شيخ أبغاك تكلمنا عن حسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وتدعي لنا يا شيخ أنا على وشك ولادة الله يجزاك خير.
أسأل الله يسهل عليكم ويرزقكم الذرية الصالحة الطيبة بحوله وقوته. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فمهما تحدث المتحدثون بل إن القرآن أشار إلى خلقه صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ربه قبل أن يثني عليه البشر. وسيرته كلها صلى الله عليه وسلم في خلق الحسن أينما ضرب الإنسان في الحلم في الصبر في الشجاعة في الكرم فإليه المنتهى عليه الصلاة والسلام. وأذكر مدام سويل يعني بعض اللطائف من خلقه صلى الله عليه وسلم مع الأطفال وقد عرضنا في بعض المناسبات. أتى صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وإمام العامة وفي البيت أمامة بنت ابنته زينب وزينب غائبة وتبكي البنت فإن تركها يعني شغلت بها وإن أخذها فأخذ صلى الله عليه وسلم على كتفه وذهب والناس وقوف وأقام رسيم الصلاة وصلى بهم فكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعه والناس يشاهدون في صلاة الفريضة وهذه أبلغ من 1000 محاضرة. عند النساء سجد صلى الله عليه وسلم فأتى الحسن فارتحل وصعد على ظهره فمكث صلى الله عليه وسلم طويلا فلما سلم التفت إلى الناس بحيائه. يقول أبو سعيد في الصحيح في البخاري كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها فالتفت الناس واعتذر وقال ان ابني هذا ارتحلني وكرهت أن أقوم فأوذيه فطلب السماح من الناس. أتى أنس خادمه قال أين أخوك أبو عمير؟ قال يا رسول الله مات نغره الطائر الذي كان يلعب به صاد طائر من المدينة وكان يلعب به بخيوط فمات الطائر فحزن وجلس الطفل به. قال قم بنا إليه. وقام سيد البشرية وخير البرية إلى الطفل وسلم عليه وقال يا أبا عمير ما فعل المغير؟ والحديث أصله في البخاري. فواساه ووقف معه وسجع له صلى الله عليه وسلم وشاركه في هذا لأنه النبأ كبير على الطفل. لا شك. فأي خلق أعظم من هذا الخلق؟ بل كان يخطب الناس صلى الله عليه وسلم على المنبر فأقبل الحسن يعثر في ثوبه ابن علي وهو صغير فنزل من على المنبر وقطع الخطبة وأخذ الحسن من بين الناس وارتحله ووضعه على يده ثم وضعه بجانبه وأخذ يمسح رأسه ويلتفت الناس يقول نبني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين من المسلمين. فكان أصلح الله به في يتنازل بين عامل في عام الجماعة بين جيش معاوية وجيشه.
نعم.
فصلى الله وسلم عليه دائما وأبدا.
حسن الخلق. نعم. موضوع في غاية الأهمية وقد يسر الله لنا ما يسر من القول أبا عبد الله. نعم. لكن يبدو أن الوقت قد أخذنا والإخوة نبهوني إلى أن الوقت قد انتهى. إخوة الكرام أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا حسن الخلق وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. نلتقي بكم في حلقتنا القادمة بإذن الله مع أخينا الكريم أبي عبد الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.